وهي هدم الكعبة على يد إبراهة. لا خلاص خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فنحن اليوم على موعد مع الحوادث التي اكتنفت مولده صلى الله عليه وسلم، الحوادث التي ظهرت عند مولده صلى الله عليه وسلم، وما فيها من عظات وعبر. الحوادث التي ظهرت بمولده صلى الله عليه وسلم وما فيها من عظات وعبر. أول هذه الحوادث حادثة الفيل، حادثة يا أختي الفيل. فما حادثة الفيل؟ نحن نعرف أن هذا البيت قديم قدم آدم، البيت الذي نحج إليه ونعتمر قديم جدا، بناه من؟ بنته الملائكة، بناه آدم بمعاونة الملائكة. أول ما نزل آدم من السماء سمع أهل السماوات يطوفون بالبيت ولهم زجل بالتسبيح والتحميد وهو أصبح في الأرض غريبا، فبكى، قال رب العزة: وما يبكيك؟ قال: حرمت هذه المشاركة في الطواف وفي الذكر ونحو ذلك. قال: ابن لي بيتا واذكرني عنده. وجاء جبريل وعرفه مكان هذا البيت في السماء، فعوض عن ذلك ببيت في الأرض. هذا البيت كان يتعرض لحوادث هدم هي في جملتها ليست من عمل البشر، وإنما كان بسبب الظروف الكونية. يجي مثلا الطوفان فيغرق هذا البيت، يتقادم والريح والمطر ونحو ذلك فيؤثر فيه، وهكذا عدة مرات كان هذا البيت يهدم ويعاد، لكن لم يكن هدمه بفعل بشر. إلى أن كانت الفترة التي سبقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة كانت النصرانية فيها قد علت جدا، لأن النصرانية آخر رسالة أو آخر ديانة بعد الموسوية، بعد اليهودي، فكانت قد علت جدا وصار لها وجود في أكثر من من مكان. يعني كانت الدولة الرومانية وهي تعتنق الفكر النصراني كانت مقسمة إلى قسمين: الدولة الرومانية الشرقية والدولة الرومانية الغربية. طيب، الدولة الرومانية الشرقية كم مقرها فين؟ الشرقية في اسطنبول، اسطنبول اللي هي آيا صوفيا اللي تحولت بعد ذلك إلى مسجد، دي كان مركز الدولة الرومانية الشرقية، يعني معتنقة مذهب من مذاهب النصارى الأرثوذكس. الدولة الرومانية الغربية اللي ما تزال إلى يومنا هذا في روما، كاثوليك. هؤلاء بينشروا ديانتهم، أي واحد صاحب فكر وصاحب عقيدة لازم ينشر عقيدته بغض النظر عن كونها حق أو كونها باطل. فكان قد اتسعت حتى وصلت إلى بلاد الشام، بلاد الشام كلها كانت مغطاة بحاجة اسمها النصرانية. طيب، وكانت قد امتدت إلى الحبشة، كان فيها أيضا النصرانية نجاشي، وكانت قد امتدت لليمن، فيها أيضا إبراهة من قبيل فيها أيضا نائب عن إبراهة ملك الحبشة. فلما تمتد ديانة وتكون فيه ديانة أخرى موجودة، الديانة الموجودة هي ترجع إلى إبراهيم، ما هو الكعبة كان الناس العرب موحدين ويعبدون على دين إبراهيم، والذي جلب لهم الشرك عمرو بن الحي لما راح بلاد الشام وجاء بصنمين وعلقهما عند الكعبة، بدأت الجزيرة تتحول من التوحيد إلى الشرك. شايف الناس يمشون إلى مكة ويحجون كل عام، وكل واحد منهم خالص ماله ينفقه متى؟ في هذا الموسم. طيب، وأيضا الدين ما لم يحقق للناس منافع مادية بتظل علاقتهم بالدين قوية ولا ضعيفة؟ ضعيف. قالوا طب ما دام في دين وبيجيب للناس منافع مادية، طب ليه احنا ما نبنيش كنيسة في اليمن، هي برضو في جزيرة العرب، وندعو الناس إلى أن يحجوا إلى هذه الكنيسة وينفضوا عن هذا البيت، وبالتالي يحقق لنا الدين منفعة اقتصادية. ده كان منطلقهم في محاربة البيت. وفعلا بنيت كنيسة، إيه؟ كنيسة على طراز حديث جدا في اليمن، ودعوا الناس قالوا المحج الجديد هو كنيسة النصارى في بلاد اليمن. إبراهيم نائب عن الدولة الرومانية، نائب عن الدولة الإيه؟ الرومانية. لكن الدولة الرومانية الشرقية ولا الغربية؟ لا الغربية، الدولة الرومانية الغربية روما، إبراهيم نائب عنها وبيؤدي هذا الدور. فبنوا الكنيسة. شوف العرب رغم ما فيهم من شرك، ورغم ما فيهم من قطع للأرحام، ورغم ما فيهم من شرب خمر، ورغم يعني أصيبوا بحال من الذعر، كيف أنه يهين بيت الله إلى حد، بقولوا بيت نحن، إلى حد أن يصرف الناس عنه إلى كنيسته. فتسلل واحد من العرب ودخل هذه الكنيسة ليلا وقال أعظم مكافأة لها أن نتغوط فيها، فتغوط في الكنيسة. طلع النهار وجدوا البيت اللي هم بيعبدوا فيه مكان لقضاء الحاجة. ألا من أخذ يبحث؟ قال ما فيش إلا العرب. قال طيب ما دام الأمر كذلك أنا سأهدم هذا البيت الذي يتعلقون به حتى لا يبقى أمامهم بيت إلا البيت الذي صنعته. وجهز جيشا ضخما، كان قوام هذا الجيش الفيلة، والفيلة قديما، الفيلة قديما كانت في الحروب يعني تعدل الآن ما يسمى بالدبابات وراجمات الصواريخ، بيجي الفيل يقتحم أي مكان وخرطومه ويلف على أي واحد أمامه يكسره كمرتين كده. فالفيل كان نظام الحروب القديمة كان موجود عند الفرس، وهم الذين ابتدعوا هذا النوع من تسخير حيوانات الحرب، والرومان أخذوا هذا منهم النصارى، وبدت الفيلة هي أقوى قوة في الحرب، أقوى قوة في الحرب الفيل. جاء وجاء من ناحية لحي، جاء من ناحية اليمن إلى الطائف، يبقى جاي من اليمن إلى الطائف، مش عارف الطريق. إيه رأيك إن واحد من المشركين هو الذي دله على الطريق فأصابته اللعنة والعياذ بالله؟ واحد من أهل الطائف يقال له من؟ أبو رغال، هو الذي دله على الطريق. هذا لا يا رب، واحد دله على قبر أبو رغال اللي هو من قوم صالح لما أهلكه الله عز وجل، وقال من هذا الطريق يوصلوا لإيه؟ للكعبة. لم تذكر كتب السيرة لما قالوا واحد من أهل الطائف كان خائنا فدلهم على الطريق. جم من عند الطائف وصلوا إلى أين؟ وصلوا إلى عرفة، وطلعوا من عرفة إلى المزدلفة. في الطريق وجدوا 100 ناقة فأخذوها. 100 ناقة تبينها لمن؟ عبد المطلب. فجاءت الأنباء لعبد المطلب أن إبله قد ضاعت، وأن جيشا لا قبل لهم به قد جاء لهدم الكعبة. فعبد المطلب أخذ وفدا واستأذن على إبراهيم وهو جالس على سريره قبل أن يدخلوا مكة، فأذن له شيخ العرب جاي ومتصور انه سيفتحه ليه، انتوا جايين تهدموا البيت ونعتذر عما حدث في اهانه الكنيسه وكذا وكذا. اول ما جلس قال له كانت لي من الابل 100 ترعى في الطريق فاخذتها، اعطني ابلي. قال كنت عظيما في عيني فلما جئت من اجل الابل سقطت من عيني، بيتكم اللي هو كرامتكم وعزكم لا تفاتحني فيه وتفاتحني في الابل في الابل. قال اما الابل فهي لي واما البيت فله رب يحميه. احنا مجربين من قبل هذا البيت ما قصده بشر الا قصمه الله عز وجل. فانا اديني الابل بتاعي واما البيت فله حامي. وفعلا اخذ الابل وعاد ودعا الناس في مكة خصوصا الضعفاء، ووقفوا متعلقين بأستار الكعبة مرة وعلى جبل أبي قبيس مرة أخرى، ويدعون ربهم إيه؟ أن يحمي هذا البيت وأن يحمي حريمه، يعني يحمي حرمة هذا البيت والناس اللي من إيه من حول، مع أنهم مشركون لكن يقنون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرزاق وأن وأن كل اللي عندهم شرك العبادة شرك الربوبية. لا ما كانش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالشرك في العبادة فقط، إنما شرك الربوبية لا، يقرون أن الله عز وجل هو الخالق وأن الله متصرف. أخذ يدعو الله ويبدو أن الدعوات كانت صادقة فأجاب الله الدعاء. إبراهيم حرك جيشه وتجاوزوا المزدلفة إلى منطقة بين المزدلفة ومنى اسمها وادي محسر. سبحان الله، زعيم الفيلة كان يسميه الفيل محمود، يضربون زعيم الفيلة حتى يتقدم، مستحيل يتقدم خطوة واحدة ولا الفيلة كله، يحولونه ناحية الطائف فيجري، يبقى ناحية الطائف يمشي، لما يجي هنا يقف. معناها ايه؟ ان الله قد جعل امامه جيشا من الملائكة تمنعه من المرور. جبريل وقف امامه، وانت عارف ان الدواب ترى ما لا يراه الانس والجن، شاف اشياء امامه فخاف، منطقة عذاب، شاف نار امامه، نار اذا تجاوز ممكن ينتهي. لا يأخذون العظة والعبرة، كان المفروض لما يشوفوا الحيوان بهذه الصورة إذا رجعوه يمشي وإذا دفعوه يتوقف، يقولوا والله ده البيت هذا لو حرم أبدا، ظلوا في غيهم طبيعة الطغاة. إلى أن أرسل الله عز وجل عليهم طيرا من البحر معه حجارة سميت بالأبابيل، حجر صغير، يلقيه الحجر على الواحد من هؤلاء فينقسم قسمه، حولهم الله عز وجل إلى عصم كل إلى ما يشبه التبن. التبن هذا الذي تأكل الدواب بالعود الكبير، يقطع قطع صغيرة، كل طير حامل كم؟ 3 أحجار، في منقار وفي رجلي. سبحان الله، هذه الطيور من هي؟ ملائكة جاءت في هيئة طيور ومعهم هذه الأحجار وتلقيها على هؤلاء، أو هي طيور بحقيقتها لكن الله عز وجل ألهمها أن تقوم بهذه المهمة، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا. وانتهى هذا الجيش وفر إبراهيم، وأصابته والعياذ بالله واحدة من هذه الأبابيل، ففي الطريق مات. وانتهى هذا الجيش، ورب العزة سبحانه وتعالى حدثنا عنه في كتابه، والنبي ما كانش موجود بعد ما نزل القرآن بعد 40 سنة من هذا. قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ليه؟ قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، احتراما وإكراما لقريش، لأن يظهر منها رجل هو ملء السمع والبصر، يبقى عمل ذلك إكراما لهذا البلد ولأهله، وحمية الكعبة وما استطاع هؤلاء أن ينالوا منها. في هذه السنة ولد من؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحادث الذي سبق مولده هو حادث إيه؟ الفيل. في نفس هذه السنة ولد النبي. كأن الله يقول أظهرت لكم معجزتين، المعجزة الأولى حماية هذا البيت من الهدم، المعجزة الثانية إخراج واحد من هذا البلد ينتشر نوره في العالمين ويكون سببا في صلاح البشرية كلها. هذه أول حادث وقع.
الحدث بيعطينا عظة وعبرة أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأول البشر ما تنقطع أسبابهم يبقى السبب الحقيقي وهو من؟ الله. البشر لازم يأخذوا بالأسباب، أول ما خلصوا ويقفون عاجزين ولا يستطيعون أن يملكوا شيئا يقولون إيه؟ يا رب. وهو يقول دعوا الأمر. هو بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر البحر أمامهم، العدو وراهم، وكلهم خافوا، إنا لمدركون. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدي، ما تخافوش، لن يدركنا فرعون أبدا ولن ينال منا، إن معي ربي سيهدي. وكانت النجاة. إنما صام في الغار، والصديق يقول يا نبي الله لو نظر أحدنا وضع قدمه لرآنا. يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأخذ الله عيونهم وأسمعهم وأبصرهم فما رأوا شيئا. يبقى إذن الدرس الأساسي الذي علمنا إياه رب العزة إن عليكم فقط الأخذ بالأسباب. وعبد المطلب السبب اللي كان يملك الدعاء فقط، وكأن في لحظة من اللحظات لا ينفع إلا ماذا؟ إلا الدعاء. يوم ما جاء المشركون في بدر إنما صام كل اللي معاه 317 أو 313، والجيش عند الكفار قريب من 1000. أهو رتب الصفوف وعمل اللي بمقدره أن يعمله، لكن في النهاية عند يقين الغلبة هتكون بيد من؟ بيد الله. بات طول الليل يصلي ويدعو ربه أنجز لي ما وعدتني، انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وفي الصباح أخذ بالأسباب لأن الشمس كانت في وجوههم، قال ناوشوهم ولا تهجموا عليهم حتى تميل الشمس وماله، ودعاهم إلى الجنة، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والذي نفس بيده لا يقاتل اليوم رجل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، إلا أدخله الله الجنة. فقاموا وبعدين رجع العريش يدعو ربه ويبكي، والصديق خف عليه قال يا نبي الله خفف مناشدتك ربك، انتهي ده انت طول الليل ما نمتش، ومن الآن إن الله منجز لك ما وعدك. لم يرد عليه حتى أخذ سنة من العصف فانتبه، قال الله أكبر سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا جبريل أخذ بمعنان فرسه ومن ورائه الملائكة، ورح نازل في أرض المعركة 1000 من الملائكة وعلى رأسهم من؟ جبريل. خلاص انتهت المسألة. وهكذا الناس ينبغي أن يتعلموا هذا الدرس. الدرس الثاني أن أماكن إهلاك المكذبين لا صح أن نمشي إليها سواحا ولا يعني فرحين ومستبشرين، نمشي إليها متعجبين، نمشي إليها آخذين العظة والعبرة. ولذلك الحاج لما يكون فيه سعة يجي عند هذه المنطقة ويسرع إيه؟ السير. إذا مررتم عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بآثار قوم معذبين فأسرعوا السير لئلا يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا معتبرين. لما نمشي بآثار المعذبين نجري، يقول لئلا يصيبونا ما أصابهم. ما نقفش أبدا فرحين ولا مستبشرين، إنما نقف خائفين ونقول هذه عاقبة التكذيب والكفر إلا أن تكونوا معتبرين. وذلك يوم ما كانوا ماشيين إلى غزوة تبوك مروا على قرى ومدائن صالح ووجدوا ماء فملأوا أسقيتهم وأرادوا أن يشربوا، قال لا تشربوا، هذه آثار المعذبين، تعالوا لأريكم البئر التي كانت تشرب منها الناقة. وأخذ بأيديهم، وطبعا عارف منين جبريل جاء ودله صلى الله عليه وسلم، قال دي بئر الناقة، قال اشربوا من هذه البئر، دي بئر النجاة، إنما الآبار الأخرى لا، دي آبار الهلاك. وقال اعطوا هذا الماء للدواب تشربوا نحو ذلك، انتم ما تشربوش هذا الماء ولا تطبخوا به ولا تعجنوا به، ما تستخدموش في أي حاجة أبدا، لأن ماء المعذبين آثار المعذبين. هذا درس مهم جدا، اللي بيروح يشوف أثار المعذبين في مصر وفي غير مصر ويقفون ويقولوا يا كان لهم حضارة وكان شيء عظيم. حضارة إيه؟ حضارة الشرك، حضارة الكفر، الكافر بالله عز وجل. الواحد يعجب بما يصنع، ده الواحد يقول كيف صرف الله عز وجل قلوب هؤلاء عن الإسلام فعاشوا مشركين وكفار وماتوا مشركين وكفار.
ما كانت في رسالة.
إزاي الكلام ده؟ ولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بيقول لك كان عندهم النبي إدريس اللي هم بيسموه الآن إزيس. بيحرفوا. كان عندهم النبي إدريس ودعاهم من الله عز وجل لكن مش عايزين يقبلوا. قال واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. إنما الصلاة بيقول وجدت فين؟ وجدت في السماء الرابعة. أو ده كان مرسل فيه أولئك. وكان سيدنا موسى ما هو دخل فيهم عليه السلام لما راح مصر. وسيدنا يوسف وسيدنا موسى مش أرسل فيهم لكنهم ماتوا كفار والعياذ بالله من قبل بالبينات.
نعم. كل قاعد ينظر لهم بالإعجاب والحضارة. أنا السنة وديت أحفادي.
نعم.
ودخلنا المتحف الفرعوني. فكانوا تعليقهم يعني أكبر ما فيهم 12 سنة.
نعم.
قالوا إنهم يعني كانوا حامين نفسهم في المقابر وحاطين الأكل والحين أمهم صاروا يعني بالمتحف الناس تتفرج عليهم.
طيب عظيم. يعني معناه الأولاد متربيين ما شاء الله وعارفين.
بالفطرة.
نحن نقول إذا في ناس عارفين هذه الحقيقة وده اللي احنا عايزينها وآخرون لا يعرفون هذه الحقيقة وينظرون إلى أن هؤلاء يقول لك أصحاب حضارة. حضارة الطين. ما حضارة الطين بالضبط؟ حضارة أبنية وأكل وشرب والحمد لله رب العالمين. إنما حضارة قيم ومبادئ لا، كانت القيم مهدرة ومبادئ ضايعة. يبقى إذن أول حادث أحاط بوليد صلى الله عليه وسلم الفيل. الحادث الأول كان إيه؟ الفيل. الفيل هذا أخذنا منه أن العبد إذا أخذ بالأسباب وانقطعت عنه الأسباب رب العزة هو الذي ينصر. الثاني أن أماكن المعذبين إذا رأيناها لا نمشي إليها ونحن فرحون مستبشرون إنما خائفون من أن نصيبنا العذاب وننظر لها نظرة عزة واعتبار. نظرة عزة واعتبار كما قال الأولاد أهم كانوا وضعين معهم طعام وكذا وقبور متينة عشان يحموا أنفسهم والآن صاروا أعجوبة للناس، الناس يتحدثون عنهم وهم الآن رهائن بين يدي من؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحادث الثاني الذي اكتنف مولده صلى الله عليه وسلم وهو في كلام بين المؤرخين الثامن. احنا خدنا الحادث الأول الفيل والدروس بتاعه. الحادث الثاني الذي كان يعني مواكبا لمولده صلى الله عليه وسلم بيقولوا إيوان كسرى تصدع. الإيوان يعني إيه؟ القصر بتاع كسرى تصدع ليلة مولده صلى الله عليه وسلم. من الناس من يقول هذه حقيقة وجدوا منه حجارة تسقط، ومنهم من قال ده هذا رمز إلى ماذا؟ إلى زوال ملك هؤلاء الطغاة. تصدع إيوان كسرى رمز إلى زوال إيه؟ ملكه. وفعلا إنما الصام هو ماشي يوم الهجرة وسراقة بيتبعه، فالفرس أخذت أقدامها تغص في الأرض مرة بعد مرة، فعرف سراقة أن الرجل ممنوع حتى جات لحظة ما قدرش تمشي. جبريل كان بس يضع ثيابه كده أمام أعين الفرس ما تقدرش تمشي، فرجع. فالنبي عليه السلام خاف أن يروح يقول المكيين ويجي وراه، فدعاه وقال تكتم عني وأعدك سواري كسرى وقيصر. قال أنت ملاحق لكن انظر الثقة، واثق أن ربنا سينصر هذا الدين وستزول هذه الممالك كلها ولا يبقى إلا مملكة الإسلام.
بس هو ما
أسلم في لا ما أسلم في هذه اللحظة.
سمعت الأيام في إذاعة القرآن إن أسلم.
لا هو تأثر خاف لكن كون يعلن إسلامه لم يعلن إسلامه. قالوا طب اكتب لي. قال للصديق وكان كاتبا هات رقعة. راح جايبين رقعة من جلد وكتب عليه سراقة. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي أنا ما ينفعش معاه الكلام الشفوي. لا ده لسه في نفس اللحظة. فبيقول له اكتب لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق هات رقعة. جاب قطعة جلد وكتب عليها هذا الوعد وأخذه ودسه في ثيابه وأسلم مع من أسلم يوم الفتح. لا فضل للفتح بس كتب كان صادق. ولذلك مش ليس كل الكفار خونة، أحيانا يكونوا رجال. قال له هذا ما وعد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك سواري كسرى وقيصر عندما تزول هاتين الدولتين ويفتحهما المسلمون. وقال له وقع نيابة عني، قال للصديق وقع نيابة عني، راح واخد هذا ودسه في ثيابه ولم يقل لأحد أبدا وتركهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بذلك وأصحابه عرفوا هذه الحقيقة. ومضت الأيام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه وجاء أبو بكر وفتحت هذه في عهد من؟ عمر. فدعا عمر وقال تعال نفي لك بعهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وراح ملبسه هذه الأساور. قال له وفينا لك؟ قال وفيت. كسرى وقيصر الأساور دي يبقى معناها إيه؟ تصدع الإيوان. في روايتين يا أختي، رواية تقول إن الإيوان سقطت منه أحجار وكاد يتهدم القصر بتاع كسرى. سألوا قالوا ولد ولد في العرب سمي باسم لم يسمى به أحد من العرب غالبا اسمه محمد ومن قريش. المنجمين والكهنة قالوا له ملكك سيزول، ولا مانع أن يكون الاثنين. إني سقطت حجارة وفعلا خاف، فجمع المنجمين والسحرة وأخذوا يحسبون بحساباتهم وقالوا إن ملكك هذا هذه بداية الزوال، يعني ما لم تسلم، فإن أسلمت ليكون زوالا. لأن إحنا الدين هذا لما بيدخل في أي بلد ويدخل الناس في الإسلام، الإسلام بيلغي حضارة هؤلاء الناس، لا يبقي هذه الحضارة ويبقي لهم مجدهم وهكذا، ويبقي لهم وضعهم الذي كانوا فيه غاية ما يكون يحررهم من الشرك، يحررهم من الشرك ومن الأخلاق الذميمة.
يعني أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة
نفسه بعدها بقى فين؟ سنة 6 من الهجرة الحديبية، بعد ما هادن أهل مكة مش عقد معهم صلح ورجع عشان يجي السنة اللي بعدها يقضي عمرة القضاء. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبينهم هدنة، فبدأ لما هادن قريش يرسل للملوك والأمراء ورؤساء القبائل المجاورين يدعون إلى الإسلام. كان ممن أرسل عليهم كسرى، أرسل له عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، النبي صلى الله عليه وسلم كاتب له رسالة رقيقة جدا. بس بديها ازاي؟ من محمد الرسول الله إلى عظيم، إلى كسرى عظيم الفرس، يعني بلقبه، ودعاه إلى الإيمان، وإلا قال فعليك إثم من يتبعونك من الناس، وانتهت القضية. يا سلام، ركب رأسه، ركب رأسه ركوب ما بعده ركوب، وقال من هذا العربي؟ ده درعاء عندنا، من هذا العربي الجلف الذي يبدأ باسمه قبل اسمي؟ شوف غرور البشر، يبدأ باسمه قبل اسمي، وكمان ايه ويلقب نفسه يقول محمد رسول الله، هاتوه حيا او ميتا. وارسل الى عامله على اليمن قال له جبهولي هنا حي أو ميت. فأرسل اثنين من أتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام ومزق الكتاب. العجيب أنه مزق إيه؟ الكتاب. مزق الله ملكه. طبعا لما جاءت الأنباء أنه صمدع عليه أن ربنا مزق إيه؟ ملكه. وما دام النبي يدعو دعوة سيمزق ملكه، سيمزق. في نفس اليوم ابنه حصل إيه بقى؟ أنه جمل اثنين للنبي عليه السلام وقالوا ملك اليمن جاي له رسالة من كسرة وبيقول لك تعال ليتكلم معك في قضية ما، انت لو جيت بسلمه ولم تعارض احنا نشفع لك عنده فلا تقتل، وإلا لو عارضت ستقتل ويبقى انت خسرت نفسك وخسرت اهلك وعشيرتك. فالنبي عليه السلام بيعامل الناس بأدب عجيب. قال طيب استراحوا من السفر الليلة وأكرموهم وعطوهم حق الضيافة وخلاهم ليلة، وكان قد دعا عليه اللهم أي مزق ملكه وشتت شمله. في نفس الليلة جاءته الأنباء، جاءه جبريل قال له ابنه قام عليه فقتله وتولى مكانه. ابنه قتله وتولى مكانه. وقتله عشان إيه؟ عايز يتزوج بنته. عايز يتزوج بنته، كان في الفرصة الرجل يتزوج ببنت، لا ببنته، يعني كسر عايز يتزوج بنته، بنته هو فالابن وجد ذريعة فقتل أبوه وصار هو الايه الملك.
يعني الولد كان عايز البنت كمان؟
لا ده الولد وجدها بقى ذريعة يقول له انت بتتزوج بنتك، يعني عاب عليه ذلك فقتله. وجات الانباء للنبي صلى الله عليه وسلم، فجم جايين الصبح يقولوا انت جهزت نفسك، انت لبست، يلا بقى تنتجي معانا. قال لهم الا ابشركم؟ قالوا بما؟ قال لقد مزق الله ملك كسرى، قتله ولده ونصب نفسه كسرى مكانه. قالوا، قال لهم تعالوا روحوا، اذا لم تجدوا هذه الحقيقه تعالوا نروح معاكم. شوف الفرس الى المدينه كم من الايام بنقضيها عشان نعرف خبر واحد، يجي له خبر في نفس الليله، يبقى بعدها الاتصالات ايه، ولا فاكس ولا انترنت ولا غيره، ده اتصالات سريعه من عند الرب سبحانه وتعالى. ينزل له جبريل ويخبره بذلك. فكانت هذه الايه الثانيه تصدع ايوان يا اختي كسرى، اما تصدع حقيقه وأدى ذلك إلى أن تصدع ملكه بعد وفعلا زال ملكه والحمد لله رب العالمين، وإما أنه كان مجازا إذن بزوال سلطان هذه الدولة اللي بتسمى دولة إيه؟ الفرس. الثالثة، يقولون في بحيرة كانت تسمى بحيرة ساوة، بحيرة ساوة، أين هذه البحيرة كانت؟ هذه البحيرة أيضا كانت في بلاد الشام، فغاض ماؤها، يعني جف ماؤها. إذن بماذا؟ الحياة اللي انتوا عايشين فيها دي هتزول، وهيجلكم منهج جديد ورسالة جديدة. فكان غيضان بحيرة ساوة بعد أن كانت ممتلئة بالماء وفيها الأحياء المائية وغير ذلك، كان يعني نضوب هذا الماء وزوال هذا الماء رمز ما أن هذه الدولة ستزول، دولة إيه؟ الروم. شوف البشريات. نعم.
نهر
برد.
نشف،
جف.
يعني قبل كم سنة رحنا سوريا،
لا حول ولا قوة إلا بالله. والله هو إن شاء الله ده كلام صحيح. هو الدجال لما كان الصحابي تميم الداري وجماعته، وبعدين وجدوا الدابة التي لا يعرف وجهها من دبرها، وأخذتهم وأردتهم هذا المعلق من شعوره، فسألهم عدة مسائل. قال لهم نخل بيسان ما زال يعطي؟ قالوا قال إذا لم يعطي نخل بيسان فتلك أمارة الساعة. بيسان دي بلد من بلاد فلسطين واخدها إسرائيل، إسرائيل واخدها الآن. لما النخل فيها لا يثمر تعرفوا أنها تطلع. وسألهم ما زالت بحيرة طبرية فيها ماء؟ قالوا نعم. قال إذا جفت بحيرة طبرية فسأظهر الدجال. اللي وجدوه معلق من شعوره في جزيرة في البحر. فكونك انت بتقول النهر بدأ ينضب، اهل البحيرة جاره، او النضوب هذا علامة من علامات ايه؟ مجيء الدجال والعياذ بالله. والله نرجو الله ألا نراه. الاحياء الموجودون ساعتها سيدركونا سيرونا، لكن احنا بندعو كل صلاة ألا نراه. ليه؟ قد يقول واحد ده أنا قوي على رؤيتي، وساعة ما يقابله يفتن، لأنه معه جنة ونار، ويقول الناس أنا ربكم الأعلى، صحيح مكتوب بين عينيه كافر، ولا يقرأ ذلك إلا المؤمنون اللي ربنا يختم لهم بالإيمان، هم اللي يقرأوا هذا. أما الكفار فيفتنون جدا، يقولون مدام معه جنة ونار يقول أنا ربكم، وحتى يصابوا ويحيي الموتى، يصابوا بعمى في البصيرة، بحيث أنه ما يقولوش ربنا هو أعور. طبعا كان أول رد يقولون إنك أعور العين والله عز وجل منزه عن النقائص، كان ممكن يقولوا كده، لكن فيها ناس بيفتنوا. فإحنا ندعو ألا ندركه، مش ندعو أن ندركه، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سأل الله ألا تدركوه. الحديث كده
كون ان عوروا الله كامل لان وجود الجهل
ما حدش بيعلمهم. احسنت، ربنا يبارك فيكي، لانه معلومات ساعه صغرى وينتشر الجهل لحد ما يقدروش يميزوا بين الله الخالق وبين المخلوقين، ودي مصيبه كبيره جدا. ها؟ لا، معه جنه يعني ايه؟ معه طاق من الجنه شايلها كده، ومعه طاق من النار، فيجي الواحد من الناس يقول آمن بي وهذه الجنة، يعني هذه صورتها، صورة الجنة، وإذا لم تؤمن سأدخلك النار وهذه صورة الإيه؟ النار. ناس ينخدعوا، نسأل الله العافية، قد يكون ذلك. فالذين يؤمنون به يقتلهم، لا يتركهم أحياء، ويدخلون النار بعد أن كان نصيبهم من إيه؟ من الجنة. والذين يكذبونه يقتلهم أيضا ولكنهم يدخلون الجنة. يا سبحان الله، يعني اللي كذب هو ده الناجي، والذي يصدق هو الهالك والعياذ بالله. كأنه بحيرة تساوى. نعم، ما احنا قلنا بردة قريبة من طبرية، فاض النهر خلاص، لسه شوي. الله يبارك، احنا ما لناش دعوه ببرد، انما احنا ندعوه بايه؟ بالنهر نفسه، بالبحيره، بحيره الطبريه، لانه قال له على هذا. احسنتي. كانه عندنا الان الايه الثالثه، غيضان بحيره ساو، فلما غاضت كان هذا رمز بماذا؟ رمز بان الاسلام سينتصر حتى يزول سلطان الروم وتعود هذه المنطقه تؤمن بالله عز وجل واليوم. وقد عاد. طيب، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم مولود ومعه بشريات، بشرى إن الأعداء سيحاربونك وسأنصرك عليهم كما نصرت كما نصرت بيتك أو بيتي وحميته من إيه؟ من الهدم. وأيضا سينتصر هذا الدين حتى يزول كل ملك ملك كسرى ما دام يحارب الله، وسيزول كل ملك وهو ملك الروم ما داموا يحاربون الله عز وجل. هذه ثلاث آيات اكتنفت ظهوره صلى الله عليه وسلم، يعني مولده. الحادث الرابع وده المهم جدا، أنه ولد في أي أيام السنة؟ في يوم الاثنين في شهر ربيع. يقول لك ربيع هذا هو أعظم فصول السنة، الربيع. يقول إيه؟ الأيام ده أيام ربيع، يعني الأوراق الأشجار تورق وتزهر، الماء يكثر، الهواء يعتدل، مزاج الناس نفسه يكون هي مستريح، منطقة فترة الربيع. فيقول كأن هذا رمز إلى ماذا؟ رمز إلى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيدعوكم إلى ما فيه راحتكم وطمأنينتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. يا سبحان، اختيار. كأن الحادث اللي اكتنف مولده أنه لم يولد في الشتاء البرد، ولم يولد في الصيف الحار، ولم يولد في فصل الخريف، إنما ولد في فصل الربيع. فكانت دعوته ربيعا للبشرية كلها، حتى الكفار أنفسهم بينعموا من وراء دعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لما ندخل أي بلد وفيها كفار، وهؤلاء الناس، نعم، فهم لا، الفترة اللي ولد فيها كان ربيع، جاي في فصل الربيع، ربيع في فصل الربيع، لأنه بيدور مع السنة، الربيع كان جاي في فصل الربيع. فلما كان ذلك، إذن بماذا؟ بأن ميلاده ربيعا للبشرية كلها، حياة. حياة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وراء الله عز وجل، قال استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كأن هذا المنهاج هو الحياة. ودي كان أعظم حادث ظهر، إنه رب العزة قارن مولده صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قارن مولده بشهر كله هو الحياة، شهر إيه؟ ربيع. طيب، الحادث الخامس، عشان نذكر الحوادث اللي اكتنفت مولده صلى الله عليه وسلم، الحادث الخامس الذي اكتنف مولده صلى الله عليه وسلم في نار كانت مشتعلة في بلاد الفرس، جاءت في الغابات والأشجار، والنار التي يعبدونها، لأن حياتهم كلها حول النار. سبحان الله، ليلة مولده انطفأت هذه النيران جميعا.
يعني حرقتهم؟
لا، هم يعني عندهم نيران بيعبدوها، بتكون في كل مكان، شبت نار في مزارعهم وفي أراضيهم وفي غاباتهم، كادت تأتي على الأخضر واليابس. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت هذه النار. إذن بماذا؟ البشرية بتشعل كل يوم نار لتفسد حياتها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لإطفاء هذه النار. وذلك بيقول نعم. أنا بقول لك نار المجوس اللي عاملينها هنا وهناك، يعني المجوس كل واحد في بيته عامل نار، كل واحد كذا. هذه النار امتدت في لحظة من اللحظات حتى أتت على زروعهم وأشجارهم وغاباتهم. وانت عارف البلاد دي تتميز بأنها بلاد إيه؟ بلاد نعمة، يعني المياه كثيرة، وما دامت مياه كثيرة فيها أشجار وأرض سهلة تعطي. حتى انت تروح الآن إلى بلاد خراسان وبلاد فارس تجدين حياة عجيبة جدا. فهذه سبحان الله كانت النار مشتعلة، فإذا بها تنطفئ. فلما انطفأت إذن بأني بعثته صلى الله عليه وسلم كانت بعثة إشعال نار وخراب، ولا بعثة حياة؟ بعثة حياة. وذلك يقول عن اليهود أنهم بيعملوا إيه؟ ويسعون في الأرض فسادا، ويعملوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعملوا نيران للحروب حتى يخربوا على البشرية حياتها، الرب سبحانه وتعالى يطفي هذه النيران. يطفيها بماذا؟ بدينه. لما الناس يعتنقوا هذا الدين يدافعون عن كرامة هذا الدين، فالمظلوم يأخذ حقه والظالم يقتص منه، خلاص انتهى كل شيء. وكأن المسلمين محتاجين أن يعودوا مرة أخرى إلى ماذا؟ محتاجين أن يعودوا مرة أخرى إلى دينهم حتى يسعدوا وحتى يسعدوا غيرهم من البشر. البشرية الآن عايشة في بؤس، البشرية تقتل نفسها زي المجنون، ماسك سكين وبيقتل غيره نفسه. من الذي يحمي على البشرية حياتها؟ من اللي يأخذ منها السكين؟ المسلمون الصادقون، وليس المسلمين بالاسم أو المسلمين المنحرفين في تفكيرهم. لأنه عندنا نوعين من المسلمين، يا مسلم مفرط جدا جدا متسيب، أو ده مسلم باسم، يا مسلم متشدد إلى حد أنه كره الناس في حاجة اسمها الإسلام. لا، إحنا عندنا المنهاج الذي جاءنا عن رسول صلى الله عليه وسلم، المنهاج الوسط. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا في الزمان وفي المنهج وفي الطقس في كل شيء. هذه أمة وسط، فلازم ينشر هذا الإسلام الوسط بين الناس جميعا حتى يستطيع الناس أن يطفئوا كل نار للحرب والعياذ بالله، كهذه النار التي أطفئت. نار إيه؟ نار المجوس. كم حادث الآن اكتنفوا مولده صلى الله عليه وسلم؟ 5.
يعني البعثة أتت لكي توقد النار بالحق وليس بالباطل.
آه بالحق. طيب بعد ذلك كان إيه؟ ليلة ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ميلاده، رأت آمنة أن نورا خرج منها فأضاء ما بين المشرق والمغرب. لا، في أول حمله، أول حملها به، أول حملها به رأت أن نورا خرج منها فأضاء ما بين المشرق والمغرب. فسألت المعبرين، قالوا تلدين ولدا يكون سببا في نشر النور في الخافقين، العالم كله. وفعلا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان فيه بشريات بتكتنف الصالحين. ها؟ موحد، كلهم كانوا موحدين توحيد الربوبية، كان اللي عندهم شرك الألوهية فقط، شرك العبادة فقط، لكن كلهم كانوا يعترفون لله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. دي قضية ما كانت مفروغ منها عندهم، يعني أن الله الخالق والمتصرف والرزاق والمنعم، كانوا يقرون بذلك. أما العبادة خيبين، يقولوا إيه؟ عندنا الأحجار هذه أصلها طاهرة لم تقترف إثما فتقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هو قال كده. أما ليه اللي منع؟ قال لولا أن يقولوا قالها خوفا من الموت لقلتها. فراعى مشاعر الناس ولم يراعي حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك مسكين حرم نفسه الخير. طيب الحادث السابع ولا السادس؟ السابع بدأ. أنه يوم ولد ونزل من بطن أمه، نزل ساجدا مختونا، نزل من بطن أمه الولد. خذ بالك لما بينزل من بطن أمه بينزل إزاي؟ يعني بيكون وجهه إلى إيه؟ إلى السماء. ده نازل وجهه إلى الأرض ساجدا، وبعدين نظروا إليه وجدوه مختونا صلى الله عليه وسلم، فكان هذا رمز أن الذي سيتولى تربيته من؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. أنتوا أيها البشر يدرسوا تعملوا حاجة، إنما رعيت وتدبير أمره سيكون بيد الله سبحانه وتعالى. لا ده كان عند اليهود، النصارى اللي ما عندهمش، إنما كان عند اليهود لأنها فطرة. لعلم حضرتك الختام من سنن الفطرة. سيدنا إبراهيم، إنما النصارى هم اللي حرفوا، اللي ما كانوا يختتنون، إنما اليهود بيختتنوا. ولذلك لما راح لهرقل قال اكشفوا عن هؤلاء الناس، فكشفوا عنهم فوجدوهم مختونين، قالوا هذه أمة العرب، أمة العرب، لأنه عارفين إنه بيختتنوا على دين إبراهيم عليه السلام. فينزل ساجد لله عز وجل، ينزل مختونا، يبقى معناها أن الحادث نفسه لمحة إلى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيكون لله، فليس لأحد من المخلوقين فيه نصيب بالمرة. حتى هو صغير ساجد لله سبحانه وتعالى، نازل كده من بطن أمه، وفي نفس الوقت الذي يتولى رعايته من؟ إنما هو الله الواحد. تلك حوادث لازم نضعها في حسابنا عندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنوقن أنه لم يكن بشرا عاديا، وإنما كان بشرا فوق البشر، هو كمال البشر جميعا. وصدق الله الذي يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.